وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله، نبيٌّ شرح الله له صدره، ويسَّر له أمره، ورفع في الدارين ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، معاشر الآباء والإخوة والأبناء، أتشرف في هذه الليلة بالحديث إليكم والجلوس معكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يتجاوز عني وعنكم، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، وأن يأجر الإخوة القائمين على هذا النشاط الطيب المبارك، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا. صح في الخبر عن خير البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما روى ذلك الطبراني في الجامع الكبير والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم مني المشاؤون بالنميمة، الباغون للبراء العنت، المفسدون بين الأحبة. هكذا أبان صلى الله عليه وسلم أن من أحب الناس إليه وإلى قلبه الطيب المطيب فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم، الذين أكرمهم الله عز وجل واصطفاهم واجتباهم بالخلق الحسن، فهي نعمة عظيمة، منة ربانية، عطية إلهية، الله يربي بها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. هذه المنة الربانية امتدح الله بها خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا عجب، زكاه مولاه، رباه، هذبه، نقاه، فجعله صلى الله عليه وسلم خير البشر وأعظم الناس وأجل العبيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو الذي يقول عن نفسه الشريفة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فقد جاء بالخلق العظيم صلى الله عليه وسلم بأمر ربه العظيم جل جلاله. بل إنه يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني في أسفلها، لمن ترك المراء ولو كان محقا، الجدال الذي لا نفع فيه، وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وأنا زعيم بيت في الجنة في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهو ضامن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمن حسنت أخلاقهم أن يكونوا في أعلى الجنة، وهذا ضمان نبوي ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. بل يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن من أكرمه الله عز وجل بحسن الخلق يعدل في ذلك درجة الصائم القائم، الصائم لنهاره والقائم لليله. بماذا؟ بحسن خلقه وضريبته. إنها منة ربانية لمن اصطفاهم الله عز وجل بالأخلاق الحسنة، بل كانت وصية نبينا وصفينا وإمامنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فيقول لمعاذ: وخالق الناس بخلق حسن. فالأخلاق الحسنة جاذبة للمرء، مقربة للخير، صفات الله عز وجل يحبها، ولذلك امتدح بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأخلاق في الجملة أيها الأحبة عظيمة وكريمة، ومن أجلها وأعظمها وأكرمها ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء الطيب المبارك، عن الموطئين أكنافا. فمن أولئك أيها الأحبة؟ إنهم من قذف الله عز وجل في قلوبهم خلق التواضع ولين الجانب والسماحة مع المؤمنين والذلة للمؤمنين. وصفهم الله عز وجل بوصف عظيم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والذل هنا أيها الأحبة ليس بمعنى الهوان، وإنما بمعنى التواضع ولين الجانب وحسن الخلق. فالمؤمن مع عباد الله الصالحين ومع المؤمنين والمسلمين بعامة يتعامل معهم بهذا الخلق، بلين الجانب، بأن يكون وطيء في كنفه، لين في جنبه لإخوانه المسلمين، بل يجود بهذا الخير حتى على غير المسلمين، بل ويجود بهذا الخير على حتى على غير بني آدم. ووالله إنها من أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم. فلو بحثت وإياكم أيها الأحبة لأن نأتي بمثال أو بدليل على هذا الخلق النبيل، فلن نجد أكمل ولا أفضل ولا أنبل ولا أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أكثر الناس تواضعا، مع أنه أجل الناس وأعظم الناس وأشرف الناس وأزكى الناس صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان أكثر الناس تواضعا ولينا في جانبه صلى الله عليه وسلم. وكان من صفاته عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة أنه كان لا يعرف بين الناس، بين دهماء الناس، يدخل الداخل عليه صلى الله عليه وسلم فلا يدري أين هو، لأن ليس له شارة أو مكان أو مزية أو كرسي يجلس عليه صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، بل يجلس حيث انتهى به المجلس صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجلس عليه الصلاة والسلام. يدخل الداخل فيقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ أين النبي؟ أين الرسول؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يدري أين هو بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتميز عليه الصلاة والسلام بمكان أو بشارة بينهم. لا يقال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك إليك، بل كان صلى الله عليه وسلم من تواضعه أيها الأحبة لا يحب أن يقوم له الناس. أهناك في الدنيا أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام يقام له أيها الأحبة؟ لا والله. بالرغم من هذا كان ينهى. أبو أمامة يقول: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على عصاه. ورسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يتكئ على عصاه دليل ضعف بدنه أو مرضه أو سقمه. قال: فقمنا له. فنهاهم صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. فكان ينهى صلى الله عليه وسلم أن يقام له، وهو أعظم من يقام له صلى الله عليه وسلم. بل كان يخبر صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الذي يحب أن يقوم الناس له وبين يديه وخلف ظهره وهو جالس، هذا دليل الكبر والغطرسة والخيلاء ورؤية النفس، هذا مقعد من مقاعد النار. فكان ينهى صلى الله عليه وسلم أن يقوم له الناس وأن يمتثلوا له وأن يقوموا من مقاعدهم من أجل أن يقعد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيجلس حيث انتهى به المجلس، ويذهب صلى الله عليه وسلم بخطواته الطيبات المباركات إلى الفقراء والمساكين والمعوزين. بل عندما كان يمشي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة كان لا يمشي قبل أصحابه، بل يمشي خلفهم. وهذا والله من أعظم صفات التواضع فيه صلى الله عليه وسلم، كان لا يمشي والناس يمشون خلفه، ما وطئ عقبه صلى الله عليه وسلم رجلان، إنما يأمر أصحابه أن يمضوا أمامه وهو يمشي خلفهم. طيب لماذا أيها الأحبة؟ يقول راوي الحديث أنس يقول: ليزجي الضعيف. يعني إذا ضعف إنسان ما استطاع أن يمشي أو سقط منه شيء فيأخذ بيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان الصحابة يمضون أمامه وهو يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، فكان من تواضعه يمشي خلف أصحابه فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم. كانت الجارية أيها الأحبة تأتي إليه فتأخذ بيده وتمضي به في سكك المدينة لا ينفتل عنها صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجتها، وهكذا تذهب به من فج إلى فج ومن سكة إلى سكة فلا ينتهي منها حتى يقضي لها حاجتها وتنتهي من نهمتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جارية مملوكة أيها الأحبة. بل كان يجيب دعوة المملوك الرقيق الذي كان يملك، كان إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأجاب دعوته، وهذا والله من أعظم صفات التواضع. حتى أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سخنة سنيخة فذهب إليها صلى الله عليه وسلم. خبز شعير يا إخواني، نحن الآن ماذا نفعل بخبز الشعير؟ وإهالة سنيخة، يعني نوع من أنواع الأدهان لها رائحة كريهة، طال مكثها فارتفعت رائحتها الكريهة، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الرجل وأكل من طعامه تطيبا لنفسه. بل كان يقول صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت. الكراع يا أخواني أسفل رجل البهيمة، ونحن ماذا نفعل بالكراع؟ نلقيه، نرميه، نتأفف ونتعفف عنه. أما هو عليه الصلاة والسلام يقول لو دعيت إلى كراع، وفي رواية إلى ساق، لأجبت. يستجيب صلى الله عليه وسلم لدعوة الداعي إذا دعاه، ويخط الخطى عليه الصلاة والسلام، ويذهب إلى الفقراء، يعودهم، يزورهم، يغشى جنائزهم عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى أفراحهم ويشاركهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويفرح بهم ويقول لأصحابه إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، بصلاتهم ودعائهم بهؤلاء الفقراء محتاجين المعوزين المنكسرين، تستجاب الدعوات من الله عز وجل وتنزل الرحمات منه سبحانه وتعالى. هكذا كان يرحمهم ويتلطف بهم صلى الله عليه وسلم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول أبو موسى رضي الله عنه كنا في يوم الفتح فدخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فراعه، يعني خاف من النبي عليه الصلاة والسلام، ارتاع منه، له مهابة صلى الله عليه وسلم، فارتاع الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم فلحظه، انتبه إليه، هو أذكى الناس وأنبه الناس وأعظم الناس إحساس صلى الله عليه وسلم، فقال له هون عليك، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. القديد يا إخواني هو اللحم المجفف، واللحم المجفف هو لحم وطعام الفقراء، الأغنياء لا يحتاجون إليه لأنهم يأكلون اللحم الطازج، أما الفقراء فلحاجتهم لطول مكث اللحم عندهم فإنهم يجففونه. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل الذي راعه، قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. بل عندما دخل عليه رجل وهو يأكل نظر فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس جالس على الأرض، فارتاع من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد وأجلس كما يجلس العبد. هكذا بكل تواضع، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد على الأرض، تواضعا لله عز وجل ويقينا بنعمة الله تبارك وتعالى. هكذا كانت أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم مع الفقراء والمساكين والمحتاجين أيها الأحبة. طيب ما هي أخلاقه صلى الله عليه وسلم وما هذه الصفة العظيمة في بيته؟ لأن الإنسان أيها الأحبة في بيته تكشف عنه الأقنعة، الإنسان ربما بين الناس يظهر لهم التواضع ولين الجانب والأخلاق الحميدة، لكن إذا دخل إلى البيت انكشف ذلك القناع، تظهر أخلاق الإنسان على حقيقته. طيب ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى بيته؟ من يحدثنا عن هذا؟ عائشة. سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها: والله لقد كان يفعل كما يفعل الرجل منكم. يعني لم يكن له مزية عن الناس، وإنما كان يفعل كما يفعل الرجل إذا دخل إلى بيته. طيب ماذا كان يفعل على وجه التحقيق؟ قالت رضي الله عنها: كان يفلي ثوبه. الثوب إذا فيه شيء من الحشرات كان يفليه وينظفه صلى الله عليه وسلم ويخليه مما فيه، ويخصف نعله. نعال النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا قطعت يخصفها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. ويا ليتكم تعلمون أيها الأحبة ماذا كان ينتعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان يخصف نعله، وكان يرقع ثوبه. كان إذا خرق ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب به إلى خياط، وإنما هو بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام يرقع ذلك الثوب برقعة. فلا إله إلا الله، أكرم الخلق على الله، أجل العبيد وأشرف الناس يرقع ثوبه، أليس هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله، بل والله كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله. وتأملوا هذه الصفة العجيبة، في مهنة أهله يعني في خدمة أهله يمتهن لهم صلى الله عليه وسلم، يقوم بحوائجهم في البيت، ربما يقوم بيته، ربما يفعل الأفاعيل التي نحن نتعفف عنها ونرى أنها من المحقرات ومن السفاسف التي لا ينبغي أن نصل إلى هذا المستوى. اندس الكبر في قلوب بعضنا أيها الأحبة حتى أنه يتكبر على زوجته وعلى أبيه وأمه وذريته في البيت. أما محمد صلى الله عليه وسلم فأعظم من نال من حنانه ورحمته وعطفه ولطفه وتواضعه أهل بيته، فكان يكون في مهنتهم حتى إذا أقيمت الصلاة قام كأن لم يعرفه، قام حق الله. وهنا يبادر إلى طاعة الله تبارك وتعالى ويسارع إلى مرضي الرب عز وجل. أما وهو في البيت فهو رحمة ونعمة ومنة من الله على أهل بيته. خلق التواضع أيها الأحبة إذا كان جبلة وطبيعة فينا كنا والله من السعداء، وكان أسعد الناس بنا من يقترب منا. والعكس بالعكس، خلق الكبر والخيلاء والله أيها الأحبة من أفحش وأسوأ الأخلاق التي من بلي به فقد بلي بسوء كبير وشر كثير. ماذا أقول عن حبيبي وحبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة؟ كل الأخلاق، كل الأعمال، كل الأقوال تدل على هذا الخلق الطيب المبارك. عندما مدح صلى الله عليه وسلم وأثني عليه، وهو أحق من يمدح ويثنى عليه من البشر، ماذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال أنت سيدنا وابن سيدنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى مريم، قول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، لا ترفعوني فوق المنزلة التي وضعني ربي فيها، إنما أنا عبد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطعو الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. مقام الشرف لك أن تكون عبدا لله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. مقام العبودية أشرف مقام للعبد، أجل منزلة تكون فيها أن تكون عبدا لله. كان من دعاء عمر رضي الله عنه في سجوده: اللهم اجعلني عبدا لك وحدك. فكانوا يقول له: ها هنا دعوة ما سمعناها من أبي بكر ولا من رسول الله قبلك. فقال: نعم، إنه من لم يكن عبدا لله فهو عبد لما دون الله. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميلة، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الدرهم والدينار، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يصبح الإنسان عبد للدرهم والدينار والقطع من القماش، لأن القلب فيه عبودية إن لم تكن لله فهي لما دون الله. في القلب والنفس شعث إن لم تلم بالإقبال على الله، وإلا تناثرت في الدنيا ولم تشبع هذه النهمة في النفس. نحن خلقنا عبيد أيها الأحبة، عبيد لله، وأعظم من نتواضع له هو الله جل جلاله بالعبودية له سبحانه وتعالى، بأن نمرغ جباهنا بين يديه سبحانه وتعالى نرجو رحمته ومنته وإحسانه. هكذا كان الأنبياء يدخلون على الله من باب الافتقار، من باب الانكسار، من باب التواضع له سبحانه وتعالى. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ما يتكبرون على الله، ما يستنكف عن عبادة الله والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. ولذلك أعظم مقام لك أن تتواضع لربك سبحانه وتعالى، وأن تكون عبدا لله جل جلاله، تذل هذه النفس من أجله سبحانه وتعالى، هنا ترتقي. أو تعلم ما هو أشرف مكان تكون فيه؟ أعز منصب توضع فيه عندما تضع أكرم ما فيك هذه الجبهة مقام القدم، أحقر ما فيك ذلة لله. هذا أعظم مكان، أشرف منزلة، أسمى منزلة تكون فيها هو هذا الموضع، عندما تتواضع تستكين لرب العالمين سبحانه وتعالى، تظهر الفاقة والحاجة والمسكنة بين يديه جل جلاله. وهذا والله من أعظم صفات التواضع. أو تعلمون أيها الأحبة ما الذي أهلك الكفار؟ هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالرسالة وأنه رسول الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الكبر، الخيلاء، يعلمون أنه أحق الناس بالنبوة والرسالة، وربما يأتون بالأكاذيب أيها الأحبة ليبعدوا الكبر عن أنفسهم، وإنما صرفوا عن الحق بالكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذا علم الله عز وجل من قلبك إخبات وانكسار يهديك ويجتبيك ويصطفيك، وإذا علم من قلبك الكبر صرفك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. كان الرجل يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يا رب إن كان هذا الدين هو الحق، وهذا الرسول هو الحق، وهذا القرآن هو الحق، طيب ماذا ينبغي أن يقول؟ اهدني، اشرح صدري، دلني، أعني على نفسي. ما كانوا يقولون ذلك، كانوا يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الكبر، الخيلاء، كانوا يقترحون على ربهم عز وجل: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا أنزل هذا القرآن على أبي الحكم في مكة بن هشام، أو على عروة مسعود الثقفي في الطائف، ينزل القرآن على هذا؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. هكذا الله عز وجل يبين أن أعظم من يستحق هذا الإكرام هو محمد عليه الصلاة والسلام. أما الكفار فيقولون كبرا وخيلان: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ احتقارا وازدراء، أيعقل أن يكون هذا هو الرسول، هذا النبي، هذا الذي ينزل عليه القرآن؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم بمن يستحق هذا تفضلا منه سبحانه وتعالى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. فالكبر أيها الأحبة من أعظم أسباب الصد عن دين الله عز وجل والبعد عن الله تبارك وتعالى. فراقب نفسك، انتبه، إذا حرمت من دخولك إلى المسجد انتبه، دخل هذا الداء إلى قلبك. إذا سمعت بالحق يتلى عليك ثم تستكبر وتولي جامحا، هو الكبر دخل إلى قلبك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يريد أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق أيها الأحبة؟ رد الحق، عدم الاستجابة له. يعقل أن هذا يأتي بالحق وأنا لا؟ يعقل أن هذا كلام صحيح وأنا كلامي باطل؟ أيعقل في المناظرة والمناقشة أن أنهزم، أن تظهر حجته على حجتي؟ وهكذا يستولي عليه الكبر فيولي جامحا. ويرد الحق لأنه لم يأتي منه. هذا والله هو الكبر الذي يحرم به الإنسان من دخول الجنة. وغمط الناس، وفي رواية غمص الناس، أي الاحتقار والإزدراء للناس. لا يرى الناس شيئا مذكورا، يرى نفسه تعلو ولا يعلى عليه، يسمو فلا يصل إليه. إذن تعالوا بنا أيها الأحبة ننظر إلى أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أعظم الناس تواضعا وذلة لله عز وجل، ولين جانب مع المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان بأخلاقه عليه الصلاة والسلام يملك زمام القلوب، بتواضعه صلى الله عليه وسلم كان يملك بأزمة نفوس الناس. هكذا فلنكن ولنعد إليه صلى الله عليه وسلم وإلى سنته، فالعود أحمد إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي السؤال المهم أيها الأحبة، كيف نستجلب خلق التواضع؟ كيف أكون متواضعا ما دام هذا الفضل من الله عز وجل للمتواضعين، وأن الله يعطيهم ويتفضل عليهم ويعاقب ضدهم ونقيضهم؟ كيف أكون متواضعا؟ كيف أستجلب هذا الخلق؟ كيف يكون سجية وطبيعة في نفسي لا أتكلفه؟ الأسباب كثيرة أيها الأحبة، أعظمها وأجلها أن نتأسى بمحمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تأمل ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام مع الخدم، واصنع كصنيعه. وهنا يأتي السؤال، وهو سؤال اختبار لكل واحد فينا، هل أنا متكبر؟ هل أنا متواضع؟ هل تأكل مع خادمك في صحن واحد؟ هل تأكل معه في ملعقة واحدة؟ هل إذا كنت في وليمة تدعوه ليأكل معك في صحفة واحدة وعلى فراش واحد؟ هل تتأفف إذا جلس بجوارك؟ هل في أي مناسبة تضمه إليك وتسلم عليه وتقبله؟ أم أنك تتأفف أن تضع أصابعك في أصابعه؟ وإذا جلس بجوارك رأيت أن الناس والدنيا تدور بك وتدور حماليق عينك وتضيق بك الدنيا بما رحبت. انظر إلى نفسك هنا، هذا اختبار لك، امتحان. أما محمد عليه الصلاة والسلام فكان يحن على هؤلاء، لا أقول على الخدم الأحرار وإنما على العبيد المملوكين، كان يرحمهم عليه الصلاة والسلام ويمازحهم، فداه أبي وأمي ونفسي، ويداعبهم عليه الصلاة والسلام، وكان يسعى في إشاعة هذا الخلق، لا أقول مع من حوله في بيته، لا والله يا أخواني، حتى مع الناس أجمعين، حتى مع من كانوا يأتون من خارج المدينة. عندما مضى صلى الله عليه وسلم في السوق ورأى زاهر، وزاهر هذا يحب رجل أعرابي من البادية، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الفينة بعد الفينة، فرآه صلى الله عليه وسلم في السوق، فذهب فداه أبي وأمي ونفسي إليه، وجاء من خلفه ووضع يديه الشريفتين على عينيه من خلفه، وقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني العبد؟ وهو عبد من عبيد الله، وكلنا ذلك العبد. فعلم الرجل أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يداعبه، فما كان منه إلا أن أخذ يفرك بظهره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم يطلب البركة، وهو جسد مبارك صلى الله عليه وسلم، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا، والله ما لي قيمة عند الناس، من يشتريني؟ أنا ما لي قيمة، رجل يأتي من أقصى البادية. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد. وفي رواية: لكنك عند الله غالي. هذه منزلة المؤمن أيها الأحبة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه ومع الناس أجمعين، وخصوصا الفقراء والمحتاجين. والله يا أخواني، كان صلى الله عليه وسلم يفيض عليهم من حنانه وإحسانه ولطفه وعطفه ما يأخذ بتلابيب القلوب. إذا تخلق بأخلاقه تنجو من الكبر، وتتخلق بأخلاق التواضع. الأمر الثاني، عليك أن تذكر أصلك، أنت من؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني قد أتى على الإنسان أنه لم يكن شيئا مذكورا، أين كنا قبل أن نخلق؟ وأن نكون في أرحام أمهاتنا لم نكن شيئا في عالم الذر. إذن كيف تتكبر؟ خرجت من موضع البول مرتين، مرة من أبيك ومرة من أمك، من أقذر مكان، كيف تتكبر؟ لماذا يأتيك الخيلاء وأنت جئت من هذا المكان من ماء مهين، ماء محتقر لو وقع على ثوبك لتقززت وتأففت منه ولن تخرج به بين الناس؟ هذا أصلي وأصلك، فلماذا نتكبر؟ مالك بن دينار رحمه الله تعالى عندما مر عليه رجل أيها الأحبة وكان ذا ثوب طويل، فقال له مالك بن دينار: يا أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فنظر إليه الرجل هكذا شزرا، يعني أخذته العزة بالإثم، قال: وتعرفني؟ يعني بمفهومنا أنت تعرف مين تتكلم مع مين؟ قال: نعم أعرفك. قال: من أنا؟ قال: أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وبينهما تحمل العذرة. يقول: أنت أصلك نطفة مذرة قذرة، نطفة من ماء مهين، وآخرك عندما تموت جيفة قذرة، أحبابك أصحابك أقاربك هم الذين يأخذونك ليدسوك في التراب، لأنهم والله لا يحتملون ريحتك. الإنسان يا إخواني إذا جيف لا تحتمل رائحته. طيب ما هو الحل؟ يدفن في التراب، هذا حالنا جميعا يا إخواني. وبينهما تحمل العذرة، يعني بين الحياة والموت تحمل بقايا الطعام في بطنك، فلماذا تتكبر؟ أنا أقول يا إخواني لمن يريد أن يتكبر يرى نفسه لا يدخل بيت الخلاء. أو يليق بك أيها الكبير العظيم المختال أن تدخل لهذا المكان الحقير إلى بيت الشياطين وتمكث فيه مرغما شئت أم أبيت؟ هكذا الله عز وجل يبين لنا أيها الأحبة ضعفنا وحاجتنا ومسكنتنا. فقولوا للمتكبرين لا يدخلوا بيت الخلاء، هل يستطيعون؟ يموتون، والله يموتون يا إخوان. ما أضعفنا الإنسان في عمومه أيها الأحبة، تهلكه الشرقة وتدميه البقة وتنتنه العرقة. الواحد منا يا إخواني شرقة والله، نقطة من ماء قد تؤدي بحياته، تهلكه الشرقة تدميه البقة، الحشرة الصغيرة هذه مصاصة الدماء والله تدميه، والله إن لم يحميه الله عز وجل هلك. فيروسات يا إخواني وبكتيريا لا ترى بالعين المجردة ولا بالمجاهر العادية تلقي الإنسان في القبر، فيروسات مهلكة معطبة. طيب كيف تتكبر وأنت بهذا الضعف؟ كيف تختال وأنت بهذه المهانة؟ لذلك على كل واحد فينا أيها الأحبة أن يراجع نفسه، إذا ما رأى من نفسه هكذا إعجاب بالنفس خيلاء فليتذكر أصله وليتذكر نهايته وليتذكر ما بينهم. وأقول له لا تدخل بيت الخلاء. الأمر الثالث أيها الأحبة، إذا أردنا أن نكتسب هذا الخلق خلق التواضع فعلينا أن نعلم علم اليقين أن الكبر من أعظم الصفات التي يبغضها رب العالمين جل جلاله، الذي يقول سبحانه وبحمده في الحديث الصحيح: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في أحدهما قذفته في النار. الكبرياء ليست لنا، نحن الضعفاء الفقراء المساكين، والله لا حول ولا طول ولا قوة لنا إلا بأمر ربنا سبحانه وتعالى، خلقنا من عدم، شفانا من سقم، أسبق علينا وافر النعم، لا غنى بنا عن ربنا جل جلاله طرفة عين، فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أنا وأنت فقراء إلى الله عز وجل، فلماذا نتكبر وننازع مولانا عز وجل في صفته؟ فالكبرياء والعظمة ليست لنا وإنما لربنا جل جلاله، الكبير المتعال العظيم جل جلاله. أما نحن فوالله الضعفاء المساكين المحتاجين المضطرين إلى رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أو تدرون أيها الأحبة ما عقوبة المتكبر في يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. أرأيتم هذا المختال يا أخواني الذي يرى نفسه كبيرا عظيما جليلا مهابا، يأتي يوم القيامة بحجمه الحقيقي أمثال الذر يؤطى بالأقدام. واقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. ما يساوي شيء في ميزان الله تبارك وتعالى، ليس بشيء. لذلك أخبر عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون في يوم القيامة أمثال الذر يطأ الناس بأقدامهم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن عقوبة شنيعة فظيعة للمتكبرين في يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: تغشاهم نار الأنيار. ليست النار وإنما نار الأنيار، يعني النار المضاعفة، خلاصة النار، أشد النار، أعظم ما في النار. يحشرون في سجن يسمى بولس، وهذا سجن في جهنم أيها الأحبة، يحشر فيه المتكبرون، ليس إلا لهم، ويكفيهم دخول النار، ويكفيهم أن يعذبوا بنار الأنيار. ثم بعد ذلك يحشروا في هذا السجن اسمه سجن بولس، شرابهم عصارة أهل النار. هكذا صح الخبر عن خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عقوبة المتكبرين. والله ما لنا طاقة بعذاب الله يا إخوان، والله ما لنا قدرة على عقوبته سبحانه وتعالى، لا طاقة ولا قدرة لنا أيها الأحبة. فلماذا نتكبر؟ لماذا نتكبر ونمشي هكذا في الدنيا مشي المختالين؟ من نحن؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اضرب برجلك الأرض هكذا، هل ستنخرق الأرض برجلك؟ يا عظيم يا كبير، يا من ترى نفسك شيئا كبيرا كثيرا، اضرب الأرض برجلك، هل ستهتز الكرة الأرضية؟ هل ستخرق الأرض برجلك؟ لا والله. طيب انتفش هكذا، انتفخ، اشمخ بأنفك، هل ستبلغ طول الجبال؟ اعرف قدرك، هذا حجمك، لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الكبر يا إخواني مهلك في الدنيا والله والآخرة، والله من أعظم ما يؤدي بالإنسان إلى الهلاك يا إخواني أن يتكبر، أن يتكبر على الناس. وربما يتكبر على أناس يا إخواني هم عند الله خير منه. كم من إنسان يتكبر على إنسان، وهذا المتكبر عليه يا إخواني له منزلة عند الله عظيمة وجليلة وكريمة. ولذلك من علاجات النفس أن تشعر أن الناس جميعا خيرا منك. الحسن البصري رحمه الله تعالى عندما سئل كيف يأتي التواضع، كيف يصبح الإنسان متواضعا، قال: لا تخرج من بيتك وتلقى أحدا إلا علمت أن له فضل عليك. يعني إذا خرجت من بيتك التقيت بالناس، إذا وجدت من هو أصغر منك في السن قل هذا خير مني. طيب لماذا؟ هو أقل مني ذنوب وأقل مني معاصي. طيب إذا رأيت من هو أكبر منك قل هذا خير مني أيضا. طيب لماذا؟ قال: سبقني إلى طاعة الله، استكثر من أعمال الصالحات قبل أن يكون لي حسنات. في كل حال تشعر أن الناس خير منك وأكرم عند الله منك، بهذا تتواضع. لكن المصيبة عندما ترى نفسك خير من الناس، والحمد لله أنا أفضل من غيري. ويأتي البعض من الناس يا أخواني للأسف الشديد يقول إذا ذكر بالله عز وجل أو رآه بعض الناس على معصية أو على يغشى خطيئة ويذكر بالله يقول: الحمد لله أنا ما سرقت ولا زنيت، ليت ذنوبنا مثل هذه. هذه كلمة مهلكة يا أخوان. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أن تعصي من؟ تتجرع على حمى من؟ على حمى الله جل جلاله، تتجرع على الله القادر القاهر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، بيده الخلق كل الخلق والأمر كل الأمر، ألا له الخلق والأمر سبحانه وبحمده. فربما تحتقر بعض الناس وهو خير عند الله منك. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمر رجل من علية القوم وأكابرهم VIP نخب أول له مزية عند الناس وشارة ومكانة، فقال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا يا رسول الله من علية القوم وأكابرهم، حقه أن لو قال أن يسمع له، ولو خطب أن ينكح، ولو دخل إلى مجلس أن يفصح له فيه. بالله يا أخواني أليس هذا هو الواقع؟ إذا دخل رجل له منصب، رجل مليونير، رجل له مكان اجتماعية، ماذا يفعل به أهل المجلس؟ ها؟ كل المجلس يقوم ويتواسعون له، وكل منهم يتمنى أن يكون بجواره، وربما يدفع من بجواره حتى يوجد له ثغرة ليجلس إليه. وإذا قال يسمع له، ربما يقول كلمات تافهة سخيفة لكن كأنما هي الدرر والحكم، ويأتي بالطرائف والنكت والناس يضحكون، وهي كلمات سامجة ونكت بايخة لكن الناس يضحكون هكذا مجاملة له. ولو خطب ينكح ما يرد فلان، وكيف يرد فلان ومنصبه كذا ومكانته كذا وملايينه كذا وعماراته كذا ومركوباته كذا وأراضيه كذا. سبحان الله، يأتي الفقير الصالح إلى أناس ويخطب فيردونه، لماذا؟ قالوا فقير مسكين. ويأتي بعض الأغنياء الفاسدين فيقبلونه، لماذا؟ الله سيهدي. طيب الذي سيهدي هذا أليس سيرزق ذاك؟ أليس الذي يهدي يرزق؟ لماذا أخذنا بها هنا وردناها هنا؟ المقاييس والموازين عند الناس مختلفة يا إخوان. فمضى الرجل، فجاء رجل من ضعاف الناس لا يعلم له شارة ولا مكان عندهم، فقال صلى الله عليه وسلم ما تقول في هذا؟ قالوا هذا يا رسول الله من صعاليك القوم ودهمائهم، حقه أن لو قال ألا يسمع له، وإن خطب ألا ينكح، ولو دخل إلى مجلس ألا يفسح له فيه. أليس هذا هو الواقع؟ يأتي الفقير المسكين يا إخواني إلى مجلس وفيه سعة، والناس لا ينظرون إليه، يسلم ما يحد يرد عليه، ويجلس بجوار الحذاء هناك بجوار الأبواب، ما له قيمة عند الناس. ولو جاء بالدرر والحكم ما التفتوا إليه، مشغولين بالآخر بسماع الدرر والحكم هناك. ولو خطاب يرد ما ينكح. هذه موازين البشر. طيب ما هي موازين الله جل جلاله الذي يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أغناكم وإنما أتقاكم. قال صلى الله عليه وسلم لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. هذه الموازين الشرعية الإيمانية، هذا الذي تحتقرونه وتزدرونه وتبكتونه ولا ترونه شيئا مذكورا، هو أعظم وأجل عند الله من ملء الأرض من مثل هذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عندما جاء جليبيب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أن زوجني، أنا أريد أن أتزوج، فأجلسه صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار يعرض ابنته على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه عادة للأنصار رضي الله عنهم، يلتمسون القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لهم، ومن أشرف من محمد عليه الصلاة والسلام. فجاء ذاك الرجل يعرض ابنته على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي بها. ثم نظر فإذا بجليبيب، قال إني أنكح ابنتك، يعني أبغى أخطبها. فقال الرجل نعم وقرة عين يا رسول الله. قال ليس لي وإنما لجليبيب. نظر جليبيب، ومن جليبيب؟ ليس له مكان بين الناس، ليس له حسب أو نسب، رجل ما يملك من حطام الدنيا شيء، حتى أنه كان دميم الخلقة، يعني لم يكن جميلا، كان دميما مثلي، ليس له صورة حسنة وإياك. فقال الرجل جليبيب استأمر أمها، يعني دعني أشاور أمها. فذهب الرجل إلى أمها إلى زوجته، فقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا. قالت: نعم، وقرة عين، شرف الدنيا وعز الدهر. قال: ليس له وإنما لجليبيب. قالت: جليبيب حلقة والله لا ينكحها. حلقة دعت على نفسها، والله لا ينكحها، لأنه في ميزان الدنيا والناس ليس بشيء، ما عنده منصب ولا مكان اجتماعية ولا مال كثير ولا غنى وفير، والله لا ينكحها. من سمع هذه المقالة؟ البنت الصالحة. كشفت الستر، قالت: من خطبني إليكما؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك إلى جليبيب. قال: زوجوني إياه فإن رسول الله لا يضيعني. فتزوجت به، فسمع النبي عليه الصلاة بهذه المقالة منها، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. فكانت من أوسع الصحابة ثراء ومالا ببركة دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن ما خبر جليبيب؟ جليبيب يا إخواني في أول أيام الزواج، وتخيل السعادة التي هو فيها والهناء التي يتمناها، رجل تزوج بامرأة من أجمل النساء ومن أكثرهن دينا وتقوى لله عز وجل، وفي الأيام الأولى من الزواج وإذا بالمنادي ينادي: يا خير الله اركبي الجهاد في سبيل الله. هل يتقهقر؟ هل يتأخر؟ هل يتراجع؟ لا والله، وإنما وضع روحه على أكفه وقال: وعجلت إليك ربي لترضى. فمضى إلى ساحات الوغى وميادين الفدا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهت المعركة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف على الموتى، فإذا بجليبيب ليس في الموتى، ليس في الشهداء، وليس كذلك في الأحياء. فقال صلى الله عليه وسلم: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلان وفلانا من علية الصحابة وأكابرهم. قال: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. قال: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. قال: أما أنا فأفقد جليبيب. التمسوه في القتلى، فذهبوا يبحثون كرة أخرى عن جليبيب بين القتلى، وإذا به بين سبعة من المشركين، قتلهم فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فأخبر صلى الله عليه وسلم فمضى يحث الخطى إليه، وجلس بين يديه، واحتمله على ساعديه، وضمه إلى صدره، وقبله بين عينيه، وقال: اللهم إني أمسيت عنه راض، اللهم فرض عنه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. احتمله على ساعديه صلى الله عليه وسلم حتى حفر القبر، ثم ووري الثرى بيد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هذا مني وأنا منه. أرأيتم الموازين يا إخواني كيف تختلف؟ الناس بماذا يقيسون الناس؟ بموازين دنيوية، عرض زائل، وهي أعراضنا أيها الأحبة، أقول زائلة في الدنيا فضلا عن الآخرة. يعني كم من إنسان تزوج فتاة ليس لدينها ولا لشيء، وإنما لجمالها، فذهب الجمال. وكم من إنسان أكرم إنسانا من أجل ماله فذهب المال. كم رأينا يا إخواني من أغنياء باتوا في غنى وثرى وأصبحوا ممحلين فقراء، رأيت هذا والله بعيني مرارا وتكرارا. والله يا إخواني باتوا في عز وأصبحوا في ذل، باتوا في غنى وسعة وأصبحوا في فقر ممحلين، لا يملكون من حطام الدنيا شيئا. كانوا في المناسبات يبذلون الأموال الطائلة الكثيرة الوفيرة، وبعد فترة من الزمن وإذا بهم يتكففون الناس. فلا تجل الناس من أجل الدنيا، وأنت في نفسك لا تتكبر لأجل الدنيا. اليوم أنت جميل، لكن ما أسرع ما يذهب هذا الجمال. كم من أناس يا إخواني كانوا في أبهى صورة ثم بالنار بالحريق مثلا أو بحوادث أو بأمراض جلدية ذهب ذلك الجمال تماما. وكم من أناس باتوا يا إخواني يختالون على الناس بمناصبهم بكراسيهم، والكرسي كما يقولون كرسي دوار، المنصب يا إخوان يقولون عنه كرسي الحلاق، يقوم إنسان ويجلس إنسان هكذا، ما وصلت إليك لأنها لم تدوم لغيرك ولم تدوم أنت لها. كان يختال على الناس بمنصبه بكرسيه بأمره ونهيه، وفجأة وإذا به يحال على المعاش، وإذا به يفصل، وإذا بالوظيفة تذهب، وإذا بذلك الذي كان يأمر وينهى هو الذي يؤمر وينهى. فيا سبحان الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء. كم من أناس يا إخواني كانوا يملكون الملك يحكمون الناس والبلاد والعباد، وفجأة وإذا بهم الناس يشفقون عليهم ويرحمونهم من الذل والصغار الذي هم فيه. من الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء؟ إنه الله. لا تختال، انتبه، لا تتكل على نفسك، لا تعجب بذاتك، لا تقول أنا أنا، فهذه مهلكة. ثلاث كلمات احذرهن، هذه الكلمات يا إخواني الثلاث أهلكت من قال بهن: أنا ولي وعندي. أني قال أنا، قالها فرعون، قالها إبليس الشيطان: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أليس هذا هو الكبر؟ ها، استكبر إبليس، استكبر على أمر الله عز وجل وعلى أن يسجد لآدم بأمر الله تبارك وتعالى، استكبر وكان من الكافرين. فلعنه الله وطرده ومسخه وحرم عليه الجنة. لي، قالها فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فأجراها الله من فوق رأسه وأغرقه، فالجسد للغرق والروح للحرق، والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الدنيا في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وعندي، قالها قارون، أليس، قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني بمعرفتي بوجوه المكاسب، كما يقال الآن يا أخواني بذكائي بشطارتي بنباهتي، أعرف من فين تأكل الكتف، أنا أعرف كيف أجيبها، أنا ذكائي خبرتي. يا مسكين، لو وكلك الله إلى نفسك طرفة عين يكلك إلى ضعف وفقر وعوز وبلادة. كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو أدنى من ذلك فأهلك. والله يا أخوان لو وكلنا الله إلى أنفسنا يكلنا إلى ضعف. تخيلوا أحبتي، لو أن الله تبارك وتعالى وكلني وإياك هذه الليلة إلى أنفسنا، الله عز وجل أعطانا حرية التحكم في أبداننا، ليس حكم الناس ولا حكم الكون ولا هذه المجرات ولا هذه الكواكب، وإنما أعطاك الله حكم نفسك، جسدك بس فقط. تخيل أن الله أعطاك قدرة التحكم في الجسد، هل ستنام هذه الليلة؟ أتحداكم جميعا، والله لا يمكن أن يرقى له جفن أو أن تنام له عين. لماذا؟ سيضع رأسه على المخدة من التعب والنصب، يريد أن ينام، فيتذكر: لو نمت من يحرق قلبي؟ ربما أنام وأغفل عن قلبي، طيب من يحرق قلبي؟ إن لم يتحرق قلبي هلكت ومت. ينام؟ والله ما ينام. هب أنه تحكم في قلبه، سيقول لنفسه: طيب هذه الرئتين في الزفير والشهيق من يحركها؟ إذا نمت أنا عنها هل سينام؟ ما ينام. طيب هذا الطعام في بطني من يخرجه من بطني؟ لأنه لو بقي في بطني يهلكني. يا الله، تأكل الطعام لتحيا وربما يكون الطعام هو سبب الموت؟ نعم إذا شاء الله. لذلك عندما كان أحد العلماء ذو السماك يجلس مع أحد الخلفاء أظنه هارون الرشيد وعطش طلب ماء، فجيء له بالماء، قال مولاي لو حبست عنك هذه الشربة من الماء أكنت تشتريها بنصف ملكك؟ قال نعم، لأني إن لم أشربها مت هلكت وذهب الملك. قال اشرب مولاي هنيئا مريئا، فشرب. وعندما شرب قال له مولاي ترى لو أن هذه الشربة حبست في بطنك أكنت تشتري إخراجها من بطنك بنصف الملك الباقي؟ قال نعم والله، لأنها إن لم تخرج هلكت ومت وذهب الملك. قال مولاي ملكك جميعا لا يساوي شربة ماء، ملكك جميعا لا يساوي شربة ماء. احنا فقراء مساكين، والله لا غنى بنا عن ربنا سبحانه وتعالى طرفة عين. إذن لو وكلك الله إلى نفسك لتحكم في بدنك فقط والله ما تستطيع، والله ما تنام، تقول لا يا ربي حسبي كرمك وفضلك وإحسانك. يا أخوان لنا سنين طويلة يا أخوان ما استشعرنا هذه النعمة من الله، لنا سنين طويلة يا أخواني نعيش في الدنيا ما استشعرنا من يحرك قلوبنا ونحن في سبات عميق، ما استشعرنا يا أخواني من يجري الهواء في هذه الرئة بأمره وفضله سبحانه وتعالى. لو أن إنسان أمسك بك من ها هنا ربما تضيق بك الدنيا، تموت تهلك، تدفعه بكل ما تملك، لكن الهواء يخرج ويدخل هكذا دون أن نشعر به. أحد الناس يا إخواني عندما كان يجلس مع أولاده وابتلي بحسر في البول أجاركم الله وضاقت عليه الدنيا بما رحبت، أراد أن يتكلم وأن يشكي فاستحى وزاد عليه الوجع وغلبه الألم فدرت عينه بدمعة من شدة ما يعاني، فلاحظه أحد الأبناء فقال ما لك يا أبي؟ قال اذهبوا بي إلى الطبيب إلى المستشفى ما عدت أحتمل. ذهبوا به وفي الطريق يتلوى يا أخواني من شدة الألم، وعندما أدخلوه على الطبيب كشف عليه قضية بسيطة وسهلة، قسطرة يفعلها أصغر طبيب، الممرضة تفعلها. فجاء الطبيب هذا بنفسه وجعله فعل له هذه القسطرة فكأنما أحياه الله من جديد، ألم شديد لا يحتمل ذهب عنه. فجأة يذهب يبحث عن أبنائه ما وجدهم، فاتصل بهم فجاءوا إليه قال أين كنتم؟ قالوا ذهبنا نبحث عن الطبيب. قال لماذا؟ قال لنشكره، بالخير نذكره، جزاك الله خيرا بما فرجت عن أبينا. فإذا بالأبي يبكي. من أعظم ما يجلب التواضع لك ولين الجانب أن تشعر بضعفك وأن الناس ربما يكونوا عند الله خيرا منك. الله عز وجل يقول ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. كفار مكة يأتون إلى رسول الله نؤمن لا مانع نكون من أتباعك لا مانع، لكن لدينا شرط. ما هو شرطكم؟ ماذا تريدون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أن تصرف عنك هؤلاء الدهماء الضعفاء فقراء، بلال الحبشي، صهيب الرومي، بلال، هؤلاء الضعفاء الفقراء، هؤلاء العبيد المماليك الذين آمنوا بك واجتمعوا حولك اصرفهم عنك، اطردهم. إذا أردت أن نكون نحن السادة والأشراف معك اصرف عنك هؤلاء الدهماء. من الذي جاء بالرد؟ من الذي تولى الرد عليهم؟ الله جل جلاله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء الظالمين لأنفسهم لا يستحقون أن يكونوا أتباعك، هؤلاء الضعفاء الذين تزدريهم الأعين تحتقرهم الأنفس التي ملئت بالكبر والخيلاء والاستعلاء، هؤلاء أعظم عند الله وأشرف عند الله. يا أحبتي، بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي أعظم وأكرم عند الله من أبي لهب القرشي عم النبي صلى الله عليه وسلم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تنقطع الأسباب في يوم القيامة، الأنساب تنتهي، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني هاشم، لا يأتين الناس في يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأنسابكم، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم يقول: يا فاطمة بنت محمد، اعملي ما شئت، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، اعمل ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، اعملي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الأنساب يا أخواني تنتهي في يوم القيامة. لا يعتمد الإنسان على نسبه وحسبه، لا لا، على عملك وإيمانك وتقواك لمولاك سبحانه وتعالى. فمن كان أتقى كان أزكى عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أعظم أسباب التواضع أيها الأحبة أن تزور الفقراء والمحتاجين، أن تنظر لأهل البلايا، أن تصاحب هؤلاء الضعفاء المتواضعين. يقول عون بن عبد الله رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى: صاحبت الأغنياء فغمتني نفسي، كل ثوبه خير من ثوبي، ونعله خير من نعلي، ومركوبه خير من مركوبي، وصاحبت الفقراء فارتاحت نفسي. أنت عندما تمشي مع الأغنياء وإن كنت غنيا تصبح اهتماماتك إيش؟ الفلوس والملايين. يعني لو أنت عندك 50 مليون وجلست مع ناس يملكون مليار، والله ترى نفسك ليست بشيء، ما عندك شيء، أنا مسكين فقير مع هؤلاء، ولذلك تتكلم بأشياء يعني. لكن لو جلست مع الفقراء المساكين يحتار ماذا يختار لأهلي من عشاء هذه الليلة، ما عنده شيء مسكين. تقول: الحمد لله أنا عندي ما أشتري به عشاء لأهلي، أنا في نعمة من الله. فتطيب النفس وتتواضع لله عز وجل. زر أهل البلايا، انظر إلى من هم دونك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم. طيب ما هي الحكمة؟ قال: فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، عشان ما تحتقر نعمة الله ولا فضل الله سبحانه وتعالى. تتواضع لله، تعلم أن غيرك أكثر منك فقرا وأكثر منك حاجة، فتتواضع لله سبحانه، تشعر بنعمة الله عليك، تشعر بمنة الله وجود الله وعطاء الله وفضل الله سبحانه وتعالى، اختصك بخير كثير دون كثير من الناس. في كتاب دع القلق وابدأ الحياة أبيات مترجمة إلى العربية وهي بالإنجليزية، يقول فيها الشاعر: حزنت يوما لأني مشيت حافي القدمين، لكن حزني تبدد عندما رأيت رجلا يمشي مقطوع القدمين. والله شيء يجلب الحزن على الإنسان والأسف والكمد والنكد أن لا يجد له حذاء ينتعله، يمشي هذا حافيا بين الناس، شيء محزن مؤلم. لكن هل يبقى الحزن في قلبك لو رأيت إنسان مشلول مقطوع القدمين يمشي على عربية الناس يدفعونه ويحملونه؟ تقول: يا ربي لك الحمد، أنا في نعمة من الله وفضل منه سبحانه وتعالى. فتشعر بمنة الله وعطاء الله سبحانه وبحمده. مما يروى أن عمر رضي الله عنه وهو الخليفة صعد المنبر فقال: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس أيها الأحبة وجاءوا من كل حدب وصوب حتى امتلأ المسجد، فقام فيهم خطيبا حمد الله وأثنى عليه، ثم قال رضي الله عنه وأرضاه، قال: رحم الله خالات لي من بني مخزوم، لقد كنت أرعى لهن الغنم بملء الكف من الإقط والشعير والزبيب. وأخذ يتحدث عن نفسه بشيء من الإزراء والإزدراء، فكأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لم يعجبه القول، فقال: يا أمير المؤمنين، ما زدت إلا أن بكت نفسك وقمأت نفسك بين الناس، يعني حقرت نفسك أمام الخلق. قال: ذاك ما كنت أريد. قال: ولماذا؟ قال: خلوت بنفسي، فقالت لي نفسي: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، تجبى لك كنوز الدنيا، الناس يسمعون ويطيعون. قال: فأعجبتني نفسي فأردت أن أكثرها. هل تأملتم يا إخوان؟ أراد أن يؤدب نفسه وقام خطيبا بين الناس، مع أن الحديث مع نفسه، هو لم يختال أو يتكبر على الغير، إنما يقول: خلوت بنفسي فقالت لي نفسي، حديث النفس فقط. فقام يقمئ نفسه ويبكت نفسه ويصغرها ويحقرها أمام الناس. لماذا؟ ليكسرها. وعندما كان يمشي في فج خارج المدينة وهو أمير المؤمنين يا إخواني، فإذا بغلام من الغلمان على ظهر حمار، فنزل ذلك الغلام عن حماره وقال: اركب يا أمير المؤمنين. قال: أركب حسنا، لكن اركب أنت وأنا خلفك. قال: لا يا أمير المؤمنين، ما كان لي هذا. قال: أنا أعلم أن المبتدا أوطأ وأن العجز أخشن، ووالله لا تؤثرني بهذا. قال: يا أمير المؤمنين، ماذا يقول الناس عني؟ قال: اركب ليرى الناس ما يصنع أمير المؤمنين. فركب الرجل في المكان الأول وهو أوطأ وأسهل وأريح، درجة أولى، وركب عمر بن الخطاب رديف لغلام لمملوك يا إخوان، لرقيق، ركب في الخلف وهو أخشن وأقسى. لماذا؟ ليكسر نفسه وليرى الناس أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لم يتعالى من أن يركب على ظهر حمار رديف لغلام. لا عجب يا إخواني، ركب على ظهر الحمار محمد عليه الصلاة والسلام، ركب على البغل، وركب على الفرس، وركب على البعير، وركب على ظهر الحمار، بل كان فداه نفسي وأنفاسي من تواضعه، يركب على ظهر الحمار ويذهب يدعو إلى الله عز وجل، حتى أن عدو الله تبارك وتعالى زعيم المنافقين يقول: إليك عنا فقد آذانا قتر حمارك. يقول: الغبار والريحة التي تأتي من الحمار آذتنا. هو يريد أن يبكت النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرسل برسالة سلبية إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا يبالي بمثل هذا. هو أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الأثر سار عمر. عمر يا إخواني كان يحاسب نفسه، ولا عجب، فهو الذي يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عمر يا إخواني سمعه أحد أصحابه في حائط من حيطان المدينة، يعني بستان خلف الجدار، يحدث نفسه يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك. هذا القول لمن يا إخواني؟ لنفسه، هو يحاسب نفسه، يبكتها، يخضعها لله عز وجل. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والله لكأني بك رويعي للغنم. ثم يقول: والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك. هكذا يا إخواني كانوا يكسرون هذه الأنفس لله عز وجل، يتواضعون له سبحانه وتعالى ثم لعباده. أحد العلماء في زماننا هذا يا إخوان كان يتحدث إلى جمع غفير من الناس، الناس اجتمعوا عليه يسمعون منه وينهلون من علمه، وإذا به يقطع الدرس هكذا فجأة ويغيب، خرج من المسجد، بحث عنه من بحث. أعجبتني نفسي، الناس حولي يسمعون مني ويأخذون عني ويصدرون عن قولي. قال فأعجبتني نفسي. أين ذهب يا أخوان؟ إلى دورة المياه ينظفها ويغسلها، يتواضع لله. أنا أقول يا أخواني ربما هذا الفعل منه هو الذي به النجاة يوم أن يلقى الله يوم القيامة. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الإنسان لا يدري من أي باب يدخل على الله عز وجل، ولا من أي عمل يقبل ولا يرفع. فتواضعوا لله يرفعكم الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم على بعض. هذا من الوحي من السماء لخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. لأن عكس التواضع يا أخواني يأتي بالكبر، والكبر يأتي بالخيلاء، والخيلاء يأتي بالبغي على الناس. بل إنه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث أقسم عليهن. الله أكبر. هل النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى القسم يا أخواني حتى نصدقه؟ هو أصدق الناس، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن يريد أن يجلي لنا القضية. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن. وقال منهن: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والله ما تتواضع في الدنيا إلا ويرفعك الله، يرفعك الله في الدنيا، وما عند الله خير وأبقى. الآن أسألكم جميعا يا أخوان، هل تحبون المتكبرين؟ ما في حد يحب متكبر أبدا والله. هل تحبون المتواضعين؟ كلكم ذاك الرجل، كلنا نحب المتواضعين. يعني الآن لو دخل علينا في مجلس من المجالس رجل هكذا يشمخ بأنفه، قد اعتلى صدره هكذا مثل فقاعة الصابون منتفخ، هل نحبه يا أخوان؟ والله نتضايق من وجوده بيننا، مع أنه هو يرى نفسه شيئا كبيرا وعظيما، لكن الناس ربما يجتنبونه ويفرون من المجلس الذي هو فيه، تضيق عليهم الدنيا بما رحبت، ويقول قائلهم: ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. يكرهون المجلس وصاحب المجلس من دخول هذا عليهم. فإذا ما جاء رجل متواضع لين الجانب، وخصوصا إذا أكرمه الله عز وجل بعلم كثير أو بخير كثير من الدنيا أو بمنصب أو بمكانة، لكنه متواضع، كيف تكون القلوب يا أخواني معه؟ كيف يأخذ بزمام قلوب من في المجلس والناس يخرجون يدعون له ويثنون عليه ويقولون بارك الله فيه؟ ما أشد التواضع، ما أحسن الأخلاق. المتكبر يا أخواني مثل الدخان يعلو في السماء لأنه خفيف لا قيمة ولا وزن، أما المتواضع يا أخواني فهو ثقيل، له مكانة وكرامة عند الله تبارك وتعالى، والناس تحبه وتجله وتتقرب إلى الله عز وجل بمحبته. فتواضعوا يرفعكم مولاكم، لينوا بجانبكم للمؤمنين، كونوا من أولئك الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. هكذا لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير عند الله ممن لا يخالطهم ولا يصبر على ذاهم. المؤمن يا أخواني مثل الجمل الأنف، حيثما قيدا قات. الجمل يا أخواني إذا سحبت مشى معك، هذا الجمل الطيب حيثما قيد أنقاد بسهولة، أما المتكبر فهو يجمح بنفسه. هل أدلكم يا أخواني على أهل الجنة وأهل النار؟ وأختم بهذا: أهل الجنة يا أخواني كل لين سهل قريب، لين سهل قريب. هل أدلكم على أهل النار؟ كل متكبر جعذري جواظ، مستكبر متعالي، لا يرى الناس شيئا مذكورا، يرى نفسه يعلو فلا يصل إليه، يسمو على رؤوس الأشهاد، وهو في الحقيقة ليس بشيء مذكور. إذن فلنتواضع لله تبارك وتعالى، ولنتواضع لعباد الله جل جلاله، ولنبشر بخير الدنيا والآخرة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتواضعين، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، وأن يوفقني وإياكم لمرضيه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله.